بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والجهار أناء الليل وأطراف النهار، عسى أن يرحمنا العزيز الغفار. نعم، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن سار على نهجه نجاه، ومن سأله أعطاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نقف اليوم مع قصة عظيمة من قصص القرآن، بطلها رجل فتح الله عليه أبواب النعيم وسبل الرزق وطرق الكسب، فعظمت أمواله وكثرت كنوزه وفاضت خزائنه، وأوتي بسطة في الرزق ورخاء في العيش وكثرة في المال، فعاش في ترف وبدخ وكبر وبطر وفخر وخيلاء، طغى وتجبر، فسق وتمرد، تطاول وتمادى، زاد نهمه وكثر خدمه وعظم حشمه، حتى ظن أن لن يقدر عليه أحد. عميت بصيرته وعظم زهوه وزاد غروره، واغتر به كثير من الناس، ورنت إليه بعض الأبصار، وتمنت مكانه فئام من البشرية. فلما بلغ الأمر مبلغه، والفتنة أشدها، والتمادي منتهاه، حلت العقوبة وكانت الفاجعة ونزلت الكارثة وعظمت العبرة. فمن هو هذا الغني؟ ومن يكون ذلك الثري؟ وما هي قصته؟ وكيف كانت نهايته؟ استمع الآن إلى البيان المعجز والخبر الصادق والنبع الصافي، ليروي لك القصة ويسرد لك الحكاية ويعلمك بالنهاية. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. بدأت القصة بتحديد البطل، فبطل القصة قارون، وحددت قومه في قوله تعالى: من قوم موسى، ويقال إنه ابن عم موسى عليه السلام، وقررت مسلكه مع قومه فهو مسلك البغي، وقررت سبب ذلك البغي وهو الثراء وكثرة الأموال. فقارون موجود في زمن نبي من أنبياء الله وهو موسى عليه السلام. وهنا إشارة إلى أمرين مهمين. الأمر الأول أن قارون لم يستفد من وجود هذا النبي الكريم، ولم يتعظ بمواعظه، ولم يستجب لدعوته، ولم يتخلق بأخلاقه. والأمر الثاني الإشارة إلى أن قرابته لموسى وصلته به لم تغن عنه شيئا من عذاب الله، فبغى عليهم. فلم يحدد سبحانه في هذه الآية في قوله تعالى: فبغى عليهم، لم يحدد نوع ذلك البغي، وهذه إشارة إلى عظمته وشناعته وتنوعه. بغى عليهم وطغى بالكبر، بغى عليهم باغتصاب أموالهم، بغى عليهم بمنعهم حقوقهم في هذا المال، بغى عليهم بالظلم، بغى عليهم بكل ما تحمله كلمة البغي من معاني. ثم قال سبحانه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. آتيناه، فالرزق من عندنا والمال من لدنا، وليس بمهارة قارون ولا بعلمه ولا بأفضليته، فالأرزاق بيد الله، وهو الذي يقسم أرزاقه على عباده، وليس في إعطائه للعبد دلالة على رضاه عنه. نعم، إنه ليس في إعطاء المال للعبد دلالة على رضا الله سبحانه وتعالى عنه، وليس في منعه عن العبد دلالة على سخطه عليه، بل قد يكون الأمر على العكس من ذلك. هو الرزق لا حل لديك ولا ربط، ولا قلم يجدي عليك ولا خط، فطير يطوف الأرض شرقا ومغربا، وآخر يعطى الطيبات ولا يخطو. يقال إن مفاتيح، أي مفاتيح خزائن قارون، إذا انتقل من مكان إلى مكان كانت تحمل على 60 بغلا أغر محجلا. نعم، كما وصفه سبحانه وتعالى: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فقيل إنه إذا انتقل من مكان إلى مكان كانت تحمل مفاتيح خزائنه على 60 بغلا أغر محجلا. هذا هو المشهد الأول من مشاهد القصة. رجل من قوم موسى وصل إلى قمة الثراء، بغى على قومه. المشهد الثاني مشهد أهل الخير والصلاح والنصح والإرشاد والعلم والهدى. العلماء قاموا بمسؤولية البلاغ وواجب النصيحة، فحينما رأوا قارون تمادى في طغيانه وزاد في بغيه مع غرور واستئثار وبطر واستكبار، حاولوا أن يثيروا فيه روح الخير وينبهوه من غفلته، فنصحوه ألا يغويه هذا المال ولا يغره الثراء، فيحول بينه وبين الإحسان إلى قومه والمراقبة لربه والأخذ من الدنيا بنصيب ومن الآخرة بنصيب، فإن لله حقا وللناس حقا وللزوجة حقا، فيجب أن يعطى كل ذي حق كل ذي حق حقه. ونهوا عن الفرح الذي يدفع إلى الزهو والغرور، وبينوا له أن الله تعالى يمقت الفساد والمفسدين، وأن هذا المال ظل زائل ووديعة مستردة، فلا يفرح ولا يغتر، بل يجب أن يتخذه وسيلة لقضاء مآربه في الدنيا وطريقا لسعادته في الآخرة. وقد أوجز القرآن لك الموعظة البليغة التي وعظ بها قارون، فقال تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فماذا كانت ثمرة تلك الموعظة ونتيجة النصيحة؟ أجابهم بجملة واحدة لكنها تحمل شتى معاني الفساد والإفساد، جملة تحمل في طياتها الكبر والبغي والطغيان. قال: إنما أوتيته على علم عندي. يقول: إنما أوتيته على علم عندي، لم أوت هذا المال بفضل من الله، إنما أوتيته بعلم من عندي واجتهاد، أوتيته بعلمي بمهارتي بقدراتي بأفضليتي واستحقاقي لهذا المال. فكان والعياذ بالله متطاولا في كلامه على ربه، جافيا في رده، جريئا في مقولته، مقولة المغرور المطموس الذي نسي مصدر الرزق ومصدر النعمة، وتنكر لصاحب الفضل سبحانه، وكفر بمن يستحق الشكر. ولذلك جاء التهديد والإرشاد بالوعيد والرد على مقولته الفاجرة. جاء ذلك قبل تمام الآية ونهاية القصة، فقال تعالى: أولم يعلم أن الله أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كانت المشاهد الأولى تحكي البغي والتطاول والإعراض عن النصح والتعالي عن العظة والإصرار على الفساد والاغترار بالمال والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران. ثم يجيء بعد ذلك مشهد من مشاهد القصة، وهو المشهد الذي يخرج فيه قارون على قومه في زينته، وكأنه بذلك يكيد للذين نصحوه من العلماء والدعاة، ويستخف بمشاعرهم ويبالغ في إيلامهم، فيخرج في منتهى الزينة وغاية الكبر ونهاية الغرور، فتطير لذلك قلوب فريق من القوم وتتهاوى أنفسهم لمثل ما أوتي قارون، ويرون أنه صاحب حظ عظيم وخير عميم، وذلك لأنهم أصحاب نظرية مادية بحتة وأفكار دنيوية. فحكى ذلك الله بقوله: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهنا يتدخل أهل العلم والحكمة مرة أخرى ويتأنقون ويتفننون في نصيحته ويجتهدون في موعظته. قال الله تعالى حكاية عنهم: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم، ذكروا أولئك ضعفاء الإيمان والنفوس الذين ينظرون إلى ذلك الأمر نظرة مادية دنيوية: يا ليت لنا مثله. يريدون أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون. فحكى الله عنه بقوله: قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فنصحهم أهل العلم والدعوة وتفننوا وتأنقوا في نصيحتهم، وذكروهم بالرجاء فيما عند الله والاغترار بثوابه والفرح بعبادته، فيجب أن يكون أعلى نفسا وأكبر قلبا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصابرون على معايير الناس ومقاييسهم، الصابرون على فتنة الحياة الدنيا وإغرائها، الصابرون على الفقر ومعاناته، الصابرون على شطف العيش ومقاساته، الصابرون على الحرمان من كثير من متع الدنيا، لأنهم علموا أن الصابرين يوفون أجرهم وأجورهم بغير حساب. ثم يجيء المشهد المرعب في القصة، مشهد الخاتمة المشينة والمصرع الوخيم والانتقام العظيم. قال الله سبحانه بعد أن حكى لنا خروج قارون في قومه في زينته، قال سبحانه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هكذا كانت النهاية بعد أن عظمت الفتنة واشتدت المحنة. هذه نتيجة الكبر والبطر والغرور والخيلاء والجحود والإصرار والتألي على عباد الله. ابتلعته الأرض وساخت فيها أمواله وقصوره. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: بينما رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أي يتكبر في مشيته بهذين البردين، أمر الله الأرض فأخذته فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. وبعد هذه النهاية الخاسرة أصبح الذين تمنوا مكان قارون من قبل يحمدون الله أمن الله عليهم ونجاهم من الخسف. قال الله تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك الله ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. ثم تختم القصة بهذا المقطع الجميل الذي يؤكد أن الفوز والفلاح هو في الدار الآخرة، وأن الله تعالى يجعل جناتها ونعيمها وأنسها وسرورها وأنهارها وحورها لمن؟ لأهل الإيمان والتواضع، لأهل الثراء والقصور والخدم والحشم، إنما كل ذلك لأهل الإيمان والتواضع والتقوى والإحسان والبعد عن الفساد. قال سبحانه: تلك الدار الآخرة لمن؟ نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. أقول ما تسمعون، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، هاكم في نهاية قصتنا هذه بعض الدروس المستفادة، وهي كالتالي: هاكم بعض الدروس المستفادة منها وهي كالتالي: أولا، أن الإنسان أو أن نسب الإنسان وحسبه لا يغني عنه من الله شيئا. ثانيا، أن الرزق هو من عند الله تعالى، فهو مقدر الأقدار ومقسم الأرزاق. أما ترى البحر والصياد منتصب لرزقه، ونجوم الليل محتبكة قد غاص في لجة والموج يلطمه، وعينه لم تزل في كلكر الشبكة حتى إذا بات مسرورا بليلته بالحوت قد شق سفود الردى حنكة. شراه منه الذي قد بات ليلته خلوا من البرد في خير من البركة. سبحان ربي، يعطي ذا ويحرم ذا، هذا يصيد وهذا يأكل السمكة. ثالثا، عدم الفرح بالدنيا، فرح زهو وكبر وغرور، فإن هذه هي المهلكة الكبرى والداهية العظمى، فالكبر والغرور عاقبتهما وخيمة. يقول أحد المتكبرين: أتيه على جند البلاد وإنسها، فلو لم أجد خلقا لتهت على نفسي، أتيه فما أدري من التيه من أنا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي. رابعا، مقياس السعادة والسرور في الدنيا هو بطاعة الله تعالى والإحسان إلى عباده، وليست السعادة ولا الريادة بكثرة المال والغنى. خامسا، أن الإسلام يدعو إلى إعمار الأرض والسير في مناكبها والأخذ بنصيب من الدنيا، ولكن يجعل ذلك كله طريقا إلى الدار الآخرة، ويحسن الإنسان كما أحسن الله إليه. سادسا، أن الفساد وأهله ممقوتون بعيدون من محبة الله، فويل ثم ويل ثم ويل لمن سخروا أموالهم لإفساد عباد الله. أين يذهب أصحاب الأموال الطائلة؟ أين يذهب من ربهم وقد سخروا أموالهم في إفساد الناس ونشر الفاحشة والدعوة إلى الرذيلة. ويل لمن سخروا أموالهم في شراء تلك القنوات الفضائية المفسدة لإفساد ملايين من البشر. ويل لمن سخروا أموالهم لشراء تلك الأشرطة الماجنة، سواء كانت في الأقراص المدمجة أو بالأشرطة الكاسيت أو بغيرها والمجلات الهابطة ثم بيعها في الأسواق. ويل لهم قد سخروا أموالهم في إفساد البشر. ويل لهم ثم ويل لهم سيسألون عن ذلك المال وأين صرفوه ومن أين اكتسبوه وفيما أنفقوه. سابعا يجب على أهل العلم والخير والدعوة أن يقوموا بمسؤولية الدعوة وواجب النصيحة. ثامنا أن الصبر سبب للخير والفلاح والتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة. أخيرا أن العاقبة للمتقين والفوز للصالحين والآخرة للمؤمنين المجتهدين المتواضعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا وقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بعباده من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على إمام المتقين وسيد ولد آدم أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر جميع أعداء الدين وجميع الزنادقة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق اللهم جميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارفع علم أهل السنة واقمع أهل البدعة يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع علم أهل السنة واقمع أهل البدعة يا رب العالمين. اللهم ارفع علم أهل السنة واقمع أهل البدعة يا رب العالمين. اللهم عليك بالمبتدعين الضالين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ولي عليهم شرارهم. اللهم ولي عليهم شرارهم. اللهم ولي عليهم شرارهم، واجعلهم وأموالهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اليهود وانصر إخواننا المستضعفين والمظلومين عليهم في كل مكان. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، واجعلهم كعصف مأكول. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا في فلسطين عليهم يا رب العالمين، وانصرهم في غزة خاصة يا أرحم الراحمين، وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم يا رحمة لا سقيا هدم ولا غرق ولا عذاب. اللهم اسق قلوبنا بالإيمان وديارنا وأوطاننا بالمطر يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.